بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق أن الإرادة عند أهل السنة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي بمعنى إذا وقع الشيء فهو مراد ماذا؟ ثم ننظر إليه، فإن كان محبوبا إلى الله فهو أيضا مراد شرعا، وإن لم يكن محبوبا إلى الله مراد كونا فقط. هل ثم فرق بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادة غير أن يفعل؟ ها؟ في فرق. إرادة الله من نفسه أن يفعل هي الإرادة ماذا؟ الكونية. وإرادته من غيره أن يفعل هي الإرادة الشرعية، وقد تكون أيضا إيش؟ كونية. الأمر يستلزم أي الإرادتين؟ ها؟ إرادته من نفسه أن يفعل أو من غيره؟ ها؟ من غيره، لأن الأمر يتعلق بمن؟ بالغير. ثم ذكر مسألة أن الله تعالى إذا أمر بأمر هل يلزم أن يعين من أمره على ذلك الأمر؟ ها؟ لا يلزم، قد يكون خلاف الحكمة وفي حق الله، يعني قد يكون الحكمة هي في أمره فقط دون إيش؟ دون إعانته، وقد تكون الحكمة في أمره وإعانته، وهذا أيضا قلنا موجود حتى في من؟ في الخلق، أنه قد يكون من مصلحة المخلوق أن يأمر غيره وأن يعينه، وقد يكون من مصلحة أن يأمره فقط دون إعانة، كما مثل بمن؟ صاحب موسى الذي قال له خرج، إن الملأ يأتمرون بك يقول فخرج، فكانت مصلحة هذا الرجل الأمر لموسى، وأما إعانة موسى فقد يكون فيه عليه ضرر، فلا يلزم من أمر الآمر الإعانة على فعل ذلك الأمر لا في حق الله ولا في حق المخلوق. تابع للحكمة، تابع لحكمة الله. كما مثلا القدرية قال يشبهون ويقول إذا أمر لا بد أن يعينه، قال ابن أبي العز هذا يكون إعانته في كم أحوال؟ في حالين، إذا وجد فيه مصلحة لمن؟ للآمر. وأما الله سبحانه وتعالى إذا أمر العبد فإنما هو لمصلحة العبد. نواصل نقرأ. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله قال وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به. إذا قلنا إن الله أمر العباد بما يصلحهم لا يكون هذا لازما أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أي الله سبحانه وتعالى أن يعين أحدا على ما يصير على ما به يصير فاعلا. لماذا يقولون هذا؟ لأنه يقولون أفعال العبد هي خلق له، خلق للعبد، فالله تعالى لا إرادة له ولا خلق له ولا تقدير له في فعل العبد، بل العبد هو الذي يقدر فعله بنفسه. ولذا انظر ماذا قالوا، قالوا لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها، نعم الحكمة ثابتة، كل أفعال الله لها حكمة، وإن خفيت علينا، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر، في نفس الأمر للأمر الآمر الآمر نعم، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة. الذي
إذا كان نفس الآمر
من يلزم إذا كان فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له الذي أمره حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك. حاصل هذا الكلام أنه قد يكون الآمر في نفسه حكمة في الأمر دون الإعانة على فعل ذلك الأمر. على سبيل المثال الآن، الله تعالى أمر بالقتال وأمر بالجهاد، وهذا الأمر شامل لكل من يدعي الإسلام، سواء كان حقيقة كالمسلمين حقا أو في الظاهر كمن كالمنافقين. ثم قدر الله تعالى تخلف المنافقين، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم عن الخروج إلى القتال، فأمرهم الله تعالى بالقتال، وكان من حكمته أن أقعدهم وثبطهم مع أنهم مأمورون بالقتال. ويبين ذلك الحكمة في الآية الأخرى، قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالآن الله تعالى أمر المنافقين بالقتال، واقتضت حكمته أن يقعدهم عن القتال لما علمه سبحانه من أن خروجهم فيه ضرر، وأنهم يثيرون الخبال في صفوف المسلمين ويسعون بالفتنة بينهم. فالآن الآن حكمة الله اقتضت الأمر، وهل اقتضت الحكمة إعانتهم على الخروج وتمكينهم منه أو عدم ذلك؟ عدم ذلك. فإذا كان في نفس الآمر حكمة في الأمر لا يلزم أن تكون أيضا الحكمة في إعانته على فعل ذلك الأمر. واضح هذا إن شاء الله؟ نعيده. قال فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر، يكون له حكمة في الأمر، فالله أمرهم لحكمة عظيمة ليري المؤمنين أنهم متخلفون وليقيم عليهم الحجة وليعذبهم بهذا التخلف بعد أن أمرهم به. قال فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، فيلزم هذا، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك. لأن ننظر حكمة الله الحكمة تقتضي إعانة المنافقين على الخروج أو تثبيطهم على الخروج؟ تثبيطهم، لأن خروجهم فيه ماذا؟ ضرر. فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، هذا ممكن في المخلوق أو لا؟ أن تكون الحكمة والمصلحة في حق المخلوق أن يأمر بالأمر ولا يعين عليه، هل هذا وارد في المخلوق؟ موجود. قال فإذا أمكن ذلك في المخلوق فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. هذا كله يدور حول الكلام الذي تقرر أمس، وأن الله تعالى إن كان له الحكمة في الأمر لا يلزم أن تكون له الحكمة في إعانة المأمور على فعل ماذا؟ على فعل ذلك الأمر، بل قد تكون حكمة الله تعالى في عدم تمكين هذا المأمور من ذلك الأمر الذي أمره به. قد يقول قائل إذا كانت حكمته في أنه لا يمكنه منه فكيف أمره به؟ واضح هذا؟ إذا كانت الحكمة والمصلحة التي علمها الله تعالى أنه لا يفعل هذا الفعل وأن فعله لهذا الفعل فيه ضرر ومفسدة، فلماذا أمره به؟ أمره به لحكم عظيمة، من إقامة الحجة على العباد وقطع العذر عنهم، وهكذا تعريف المؤمنين بمن يمتثل أوامر الله ممن لا يمتثلها، وهكذا حتى يعذب من يتخلف عن ذلك لأنه تخلف بعد أمر وبلاغ بلغه. وأهم شيء أن نعلم أن الله تعالى أقام الحجة على خلقه ولم يترك لأحد عذرا يعتذر به، وأمرهم ونهاهم وبين لهم ودلهم. والقدر فيه سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة. انظر، قال فمن أمر وأعانه على فعل المأمور، هذا يكون اجتمعت له الإرادتان، أمره هذه الإرادة ماذا؟ شرعية، وأعانه على فعله هذه إرادة كونية. كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره، خلقه راجع إلى إيش؟ كونية، وأمره الشرعية نشأة وخلقا، نشأة وخلقا هذا أيضا كونية، ومحبة هذا شرعية. فالمحبة والأمر والشرع كل هذا مما يدل على الألفاظ تدل على الإرادة الشرعية، والنشأة والخلق والإعانة على الفعل هذه ألفاظ كلها تدل على الإرادة الكونية. الآن من أمره الله وأعانه فقد اجتمعت له الإرادتان الشرعية والكونية، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره، وهو الإرادة ماذا؟ تعلق به أمره الشرعية، ولم يتعلق به خلقه وهو كونية ما تعلقت به، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، لعدم الحكمة التي تقتضي تعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، أي ضد ذلك الذي أمره به. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، مع أن الظاهر أن المرض في ظاهر أمره أنه ماذا ليس بخير، ولكن انظر ماذا تضمن من مصالح يذل العبد لله ويستكين ويرجع إلى الله ويتوب وتكفر عنه الخطايا ويتواضع ويذهب عنه الكبرياء. فإيجاد المرض يضاد خلق الصحة، ولذلك خلق الظلم، ولذلك خلق أو لذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض. ماذا يحصل للمظلوم؟ من الرجوع إلى الله والدعاء والتوبة وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات. يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. الآن هذا الذي ظلم ما هي مصلحته؟ يعدل أو يظلم؟ يعدل. لكن لما ظلم صارت مصلحة لمن؟ للمظلوم. مصالح عظيمة، وإن كانت الظالم هذا مصلحته أن يعدل ولا يظلم. قال: وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره. يعجز عن معرفتها عقول البشر. الشيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد في معرفة الحكمة في خلق الله والحكمة في أمره، ترجعون من أراد أقرأ في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 36. قال: وهذا في المأمورات وفي المخلوقات، أي الحكمة، ثم تكلم أما في المأمورات فكذا وكذا. حكمة الله في خلقه وأمره. قال: وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل. من هم القدرية؟ قلنا إذا أطلقوا نفاة القدر الذي هم معتزلة. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. أهل السنة يثبتون الحكمة لله تعالى في كل أفعاله وفي كل أوامره، في خلقه وأمره، ويقولون الحكمة تتضمن أمرين: حكمة تعود إلى الرب، وحكمة تعود إلى المخلوق. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله بكلام طويل في المرجع السابق كما في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 35 وما بعدها إلى صفحة 40. قال: وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة. كل ما خلقه الله فله فيه حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تكون معلومة عندنا وقد لا تكون معلومة عندنا، ولكن نؤمن بوجودها. كما قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وهو سبحانه غني عن العالمين. ثم قال: فالحكمة تتضمن شيئين. هذا لابد من فهمه حتى نفهم ما معنى كلام الشارح: ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. الحكمة تتضمن شيئين، أحدهما حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها، هذا النوع الأول من الحكمة، حكمة تعود إلى الله يحبها ويرضاها، فمخلوقاته وموجوداته لحكمة تعود إليه. ما هي هذه الحكمة؟ حكمة يحبها الله ويرضاها. فمثلا أمر الله بالتوبة، الله تعالى يرضى التوبة ويفرح بها أعظم من فرح الفاقد لراحلته في الصحراء إذا وجد راحلته. فهذه حكمة من أمر الله تعالى بهذا الشيء. وكذلك مخلوقات الله تعالى خلقها الله لحكمة تعود إليه. والثاني مما تضمنتها الحكمة حكمة تعود إلى عباده، حكمة تعود إلى العباد. وقد يكون هذا بما يصيب العباد من رخاء أو بما يصيبهم من ضراء، ولكن في حكم ترجع إليهم. فمثلا الرخاء الأمن والأمان والصحة في حكمة راجع للعبد يعبد الله ويطيعه ويقيم دينه ويطلب العلم ويتعرف على ربه وخالقه ومولاه. وفي الضراء يحصل له ماذا؟ الأجر والثواب والخضوع لله سبحانه وتكفير السيئات. فهذه الحكمة راجعة إلى من؟ إلى العباد. فأهل السنة يثبتون الحكمة في كل أفعال الله دون استثناء. وقد ألف ابن القيم رحمه الله كتابه شفاء العليم في إثبات القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وفي آخر الكتاب فصل مفيد جدا في الأدلة على إثبات حكمة الله، وذكر بحثا في نحو 50 صفحة في الأدلة التي فيها إثبات حكمة الله. ثم ذكر فصلا بعده في مناقشة الشبه التي أوردها من ينفي حكمة الله. الآن أهل السنة أثبتوا حكمة الله تعالى في كل أفعاله، وهذه الحكمة تتضمن كم أمور قلنا؟ أمرين: حكمة تعود إلى من؟ إلى الله تعالى، فممثلنا، وحكمة تعود إلى العباد. هذا خالف فيه عدة طوائف، خالف فيه 3 طوائف كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله. قال: ولأهل الكلام هنا 3 أقوال ل3 طوائف مشهورة، وقد وافق كل طائفة ناس من أصحاب الأئمة 4، أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. القول الأول قول من نفوا الحكمة مطلقا، قالوا الله تعالى لا يفعل شيئا لحكمة، بل يفعل بمحض إرادته ومشيئته، يفعل بمحض إرادته ومشيئته ولا يفعل لحكمة، فنفوا الحكمة مطلقا. وهؤلاء هم الأشاعرة. وهو في الأصل هذا القول قول جهم ومن تبعه كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. هذا القول هو المشهور الآن عن الأشاعرة، أنهم أنكروا الحكمة عن الله تعالى، عن أفعال الله، ونفوها وقالوا يفعل بمحض إرادته ومشيئته لا لحكمة، لأن الحكمة غرض والله منزه عن الأغراض. قال: ولأن القول بإثبات الحكمة يفضي إلى الحاجة، وأن الله له حاجة، هذه الحكمة حاجة، وأنه يلزم من الحكمة أنه يغضب ويرضى ويفرح وغير ذلك من الصفات الفعلية، وهم ينكرون هذه الصفات، الذين أنكروا الغضب والرضا والسخط والمحبة. قال: لو أثبتنا الحكمة لزم أنه يرضى ويسخط ويغضب ويحب، وهذا لا نقول به. وهذا في الأصل هو قول الجهمية، قول جهم بن صفوان ومن تبعه. القول الثاني في إثبات الحكمة من أثبتوا الحكمة ولكنهم أثبتوا الحكمة التي تعود إلى المخلوق ونفوا الحكمة التي تعود إلى الله تعالى. قالوا نثبت الحكمة في أفعال الله ولكن الحكمة تعود إلى من؟ إلى المخلوق من حصول انتفاعه والإحسان إليه. قالوا فلم يخلق الله خلقا ولم يأمر الله أمرا إلا لهذا الأمر وهو حصول نفع العباد والإحسان إليهم. وأما الحكمة التي تعود إلى الله فلا، فأنكروها. قالوا لأنه يلزم أن الله يتصف بصفات وهم ينكرون صفات، وهذا قول المعتزلة وهو الذي أشار إليه الشارح. انظر ماذا قال الشارح، قال ولم يثبتوا حكمة تعود إليه أي إلى الله تعالى، وهذا قول المعتزلة. هم الذين أنكروا الحكمة التي تعود إلى الله لأنهم أنكروا الصفات، وهم يعلمون أنهم لو أثبتوا الحكمة يلزم من إثباتها إثبات الصفات، فلذا أنكروا الحكمة. القول الثالث، قال قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب لكن بحسب علمه، فقالوا خلقهم ليعبدوه ويحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه، أي تعود إلى الرب سبحانه وتعالى، ولكن بحسب علمه أي بحسب علم هذا المثبت. وشيخ الإسلام ينازع في أن هذه الحكمة هي التي تعود إلى الرب، أن ليعبدوا ويحمدوا ويثنوا عليهم ويمجدوهم من خلقه لذلك. وهو ذكر أن هذا قول الكرامية. وشيخ الإسلام يقول ونحن أثبتنا حكمة علم أنها تقع فوقعت، وهي معرفة العباد المؤمنين به، معرفتهم به وحمدهم له وثناؤهم عليه وتمجيدهم له، وهذا واقع من المؤمنين. الحاصل من هذا أننا نثبت لله تعالى الحكمة في كل أفعاله، وهذه الحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تخفى علينا. والشاهد من قول الشارح وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفة عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة. ومسألتهم في التعليل هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهي من مسائل الكلام، أي أنه ما كان يستحسن في العقل أن يوجد يجب على الله ماذا؟ أن يفعله وأن يوجده، وما كان يستقبح عقلا أن يوجد ويفعل فيمتنع على الله تعالى أن يفعله. فانظر كيف نفوا الحكمة وجعلوا أفعال الله راجعة إلى ما حسنته العقول أو قبحته العقول، ولم يثبتوا حكمة تعود إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى. الذي ما فهم ذلك فهم قول أهل السنة والجماعة، وأن جميع أفعال الله تعالى التي يفعلها إنما يفعلها ماذا؟ لحكمة، وأن الحكمة تتضمن أمرين، حكمة تعود إلى الله تعالى وحكمة تعود إلى من؟ إلى العباد. وأنه قد تكون الحكمة في أمر الله تعالى دون ماذا؟ هذا الشاهد من الكلام، دون إعانة المأمور على إيجاد ذلك الفعل، وقد تكون الحكمة في أمر الله تعالى وفي إعانة المأمور على إيجاد ذلك الفعل. قال قوله ولا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح، الصحاح البخاري من أحسن كتب اللغة، اختصره الرازي في أي كتاب؟ مختار الصحاح، يعني اختار من الصحاح اختيارا. جوهر اسمه إسماعيل بن حماد، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. شهر بالخط، كان خطه يضرب به المثل، وذكروا في ترجمته أنه مات بسبب ماذا؟ عنده فائدة، الله أعلم، يحتاج تحليل. لكن أنا مذكور في ترجمته أنه حاول الطيران، صنع جناحين وحاول أن يطير فوقع ومات. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. لماذا نقل من الصحاح معنى توهمت ومعنى فهمت؟ يبين كلام الطحاوي الذي هو إيش؟ لا تبلغه الأوهام. فما معنى الأوهام على قول صاحب الصحاح: توهمت الشيء ظننته؟ الظنون. ولا تدركه الأفهام، ما المراد بالأفهام؟ العلم. فالأوهام هي الظنون والتخيلات. فمهما تخيل الإنسان ومهما ظن لا يبلغ حقيقة كيفية صفات الله، هذا المراد. لا تبلغه الأوهام، أي ظنونه وتخيلاته لا تصل به إلى أن يدرك حقيقة صفات الله. ولا تدركه الأفهام، الأفهام مراد العلوم، فهم الشيء علمه، أي مهما بلغ علم الإنسان ومهما بلغ فهمه فلا يدرك حقيقة صفات الله وكيفيتها. قال الشارح: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم، وهم بسكون الهاء، وأما وهم ما معنى الوهم؟ الخطأ. وهذا هل المراد به الخطأ والظن؟ الظن هنا وهم. وهم يفرقون بين الظن والوهم، الأصوليين يقولون المعنى المرجوح يسمى إيش؟ وهم، والراجح يسمى إيش؟ ظن، وإذا استويا شف. هذا من كلام المناطق. فالراجح المذكور ظن يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهم، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. قال: فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، يظن أنه على صفة كذا، يتوهم يتخيل ويظن أنه على صفة كذا وكذا. والفهم ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. واضح إن شاء الله هذا الكلام، أن الله تعالى مهما ظن الإنسان ومهما توهم ومهما تخيل ومهما بلغ علمه لا يصل إلى حقيقة صفات الله وكيفياتها وذاته وما له من الأسماء والصفات. قال: قوله ولا يشبه الأنام، الذي عنده ولا يشبهه خطأ، ولا يشبه الأنام، من يشبهه خطأ. قال هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. ولو قال الطحاوي ولا يماثل الأنام لكان أحسن لأوجه كم ثلاثة. ما هي؟ أن هذا هو الوارد في الكتاب والسنة، فالذي ورد في الكتاب والسنة نفي ماذا؟ المثل، ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى فلا تضربوا لله الأمثال إلى غير ذلك. الثاني أن لفظ التشبيه يحتمل الحق ويحتمل الباطل. الثالث أن نفي التشبيه مطلقا لا يصح من كل وجه، لأنه ما من موجودين إلا وبينهما تشابه واشتراك، فلو عبر بنفي التمثيل لكان أحسن. قال هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. نعم، صار نفي التشبيه عند أهل البدع معناه ماذا؟ معناه نفي الصفات كما تقدم معنا، أنه صار لفظا ملتبسا قد يطلق على الحق وهو نفي مماثلة الله لخلقه، وقد يطلق في الباطل والمراد به ماذا؟ نفي الصفات. قد يطلق ويقال بلا تشبيه والمراد أي لا نثبت لله صفات، لأن إثبات الصفات عندهم يستلزم التشبيه. قال وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. عندهم خلاف خلافة إن الله خلافه أحسن، نحن عندنا هكذا، هنا خلافه الصوت خلافه. وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. ما الشاهد من كلامه؟ أن أبا حنيفة قال لا يشبه شيئا ثم أثبت إيش؟ الصفات، فدل على أن نفي التشبيه لا يلزم منه ماذا؟ نفي الصفات، وإنما صار كلاما لمن؟ للمبتدع، أنهم يطلقون نفي التشبيه ويريدون نفي الصفات. وقال نعيم بن حماد، نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري إمام السنة ضعيف في الحديث ممن ثبت في القول بفتنة خلق القرآن ومات مسجونا رحمه الله، إمام في السنة ولكنه في الحديث ضعيف، صاحب كتاب الفتن له كتاب الفتن. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم كما في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. القول بأنه أخرجه اللالكائي غير صحيح، اللالكائي ذكره ذكرا من طريق ابن أبي حاتم، أخرج ابن أبي حاتم كما في أصول اعتقاد أهل السنة واللالكائي للالكائي، وكما أيضا في بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام، وأخرجه الذهبي في كتابه العرش وفي السياق، وخرجه ابن عساكر من طرق هو بها صحيح. أثر عن نعيم بن حماد صحيح الإسناد، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله بنفسه فقد كفر. وقال إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد، قال أحمد أنا لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وهو صاحبه ورفيقه في بعض رحلاته. وقال إسحاق بن راهوي من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. أخرجه أيضا ابن أبي حاتم كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وكما في بيان تلبيس الجهمية شيخ الإسلام مسنده صحيح. وقال أي إسحاق بنص المصدر والإسناد صحيح: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة، أي جهم وأصحابهم معطلة. انظر هذا الأثر في فائدة أن المعطلة يصفون أهل السنة بماذا؟ لأنهم مشبهة. لماذا قالهم مشبهة؟ لأنهم يثبتون الصفات. قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. نقله أيضا اللالكائي في كتابه: فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. هذا الفائدة إن شاء الله نقرأها في المسيئات نكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.